يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولا قولا سديدا ويصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. هذا وقد اخذنا بما مضى من سنن الامام ابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الضحايا والباب العشرين. الباب العشرون النهي عن الذبح بالظفر، ظفر ظفر، وفي لغات يعني معناه أنه لا يحل أن يذبح بظفره، لأن هذا يكون من باب عن الخنق وكيف. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل اليه، حدث اخبرنا محمد بن منصور الجواز المكي قال حدثنا سفيان بن عيينه ابو محمد المكي ايضا عن عمر بن سعيد، عمر بن سعيد، وفي بعض النسخ عمر، هذا غلط، والصواب عمر بن سعيد بن مسروق الثوري، هذا اخوه سفيان الثوري، عمر بن سعيد، سفيان بن سعيد اخوان في فاطمة الطبقة السابعة. قال عن أبيه أبوه سعيد بن مسروق قال عن عباية بن رفاعة، عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه الصحابي المشهور، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم أي أسال الدم، أي أسال الدم، وذكر اسم الله فقل، يعني الشرط الذبح أن يسيل الدم من العروق المقطوعة التي يجب قطعها، فإذا سال الدم من تلك المواضع مع تسمية الله تعالى حل أكله، وهذا فيه اشتراط إسالة الدم، لا بد من هذا، فلا يكون وقيلا خنقا لا يجس. وكذلك أيضا ذكر اسم الله تعالى، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني ترك التسمية على الذبيحة هل هو سنة التسمية أم واجب؟ لا يجوز، لا تعيد الذبيحة إلا به خلاف، وظاهر النصوص تدل على وجوب ذلك. فقل إلا سن، إلا بسن أو ظهر، إلا أن يكون مطعوما او سال دمه بسن او ظفر. وسياتي ان يعني هذا ما يجوز، ان هذا تشبه بالاعاجم او بالحبشه، لان فان سن مدى الحبشه، ان الظفر مدى الحبشه، سياتينا بيان سبب الذبح او النهي عن الذبح بذلك. والحاصل انه اذا حصل اساله الدم باي نوع من انواع الذي يسيل الدم سواء كان سكينا او غيره يجوز اكله اذا كان مع التسميه، هذا مراد الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: باب الذبح بالسن، اي حكم الذبح بالسن، اسنان سن، هذا ما يجوز ذبحه كما في النص. قال اخبرنا عناد بن السري، ابو السري التجني، هذا ابو السري، هذا كفي بن ثقه الطبقه العاشره، عن ابي الاهوص سلام بن سليم الحنفي من الطبقه السابعه كوفي بن ثقه، عن سعيد بن مسروق، سعيد بن مسروق هذا والد سفيان والد عمر الذي سبق، عن عبايه بن رفاعه عن ابيه عن جده رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه انه قال: قلت يا رسول الله انا نلقى العدو غدا، سنقابل او سنلقى عدونا غدا بعد اليوم، وليس معنا مدى، جمع مدية المدى، ما عندنا نذبح به، ليس معنا مدى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ ما أنهار الدمع وذكر اسم الله عليه فقط، ما أنهار الدمع وذكر اسم الله عز وجل أي عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظهرا، ما اجتنبوا اثنين السن والظهر، هذا هو معنى الترجمة. وسأحدثكم عن ذلك عن سبب النهي عن هذين النوعين. قال أما السن فعظم يعني معناه ليس محددا، إنما يفعل خمطا لا يقتل بإشارة الدم فطريقة المحدد، هذا سبب النهي عنه. وأما الظهر فمضى الحبشة أي الذي يستعملونه في الذبح، وأنتم منعيون أو ممنوعون عن أن تشبهوا بأهل الشرك أو بالمشركين، فلذلك ينبغي أن تجتنبوا هذا وهذا. هذا هو سبب بينه في هذا الحديث، بين سبب النهي عن الذبح بالسن أو بالظهر فإنه لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث متفق عليه. قال ومسألة فيها خلاف بين العلماء طويل الاحتجاجات وكذا، والحاصل في الآخر أن أرجع المذاهب الذبح بكل ما أنهار الدم يجوز غير المستثنى في حديث رافع رضي الله عنه وهو السن والظهر بس، وما عدا ذلك كل ما أسال الدم يجوز أكل ما بذبحه بأي نوع كان، لا يشترط أن يكون سكينا. قال: الأمر بإعداد الشفرة أيضا من محاسن الشريعة أو مما شرعه الله سبحانه وتعالى الإحسان إلى كل شيء، ومن جملة الإحسان أباح الله أن نأكل الأنعام وكذلك الصيد الذي يجوز أكله، الطيبات جائز أكله، لكن ماذا؟ لكن يذبح أمر بذبحه، والذبح في إله، لكن هذا الإيلام فيه التعامل بأسوء الحال والتعامل بأحسن الحال، وذلك أنه إذا ذبح الحيوان بشك من غير محدد يؤدي إلى تأذيب الحيوان، وهذا خلاف الرفق وخلاف الرحمة فنهي عنه، وإنما أمر بأن تحدد الشفرة قبل ذلك قبل ذبحها، وكذلك أيضا يكون في غير مواجهاتها كما ثبت في بعض الأحاديث، وذلك لأنها تستشعر أنها تذبح الآن فيحصل عندها حزن في ذلك، فلذلك تذهب إلى محل خفي لا تسمع صوت التحديد وحد هذا محاسن الشريعة، محاسن الشريعة وهو الإحسان. الإحسان حتى إن من أمر بقتله من الآدمي أو من أي حيوان تحسن له تعجل بقطع محل قتله حتى يستريح بسرعة، ولذلك أمر بإعداد الشفرة أو السكينة أو غير ذلك بلا هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا بسند متصل أخبرنا علي بن عجل السالمي والروزي قال حدثنا إسماعيل ابن علية المعروف من علية قال عن خالد بن الحذاء، خالد بن هلال الحذاء وأبو المنازل أبو المنازل عن أبي طلابة عبد الله بن زيد بن عام الجرمي البصري عن أبي الأشعث أبو الأشعث اسمه شراحيل ابن آدة، شراحيل ابن آدة الصنعاني من الطبقة الثانية خضرة. وعلى شداد بن أوس الصحابي الشريف رضي الله تعالى عنه قال شداد بن أوس الصحابي الأنصاري بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: اثنتان أي خصلتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سمعتهما بالواسطة أي اللفظ ما هما عدوما ما دلنا عليك إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إحسان الإحسان على كل شيء كتب، وماذا كل شيء أنت تعالجه تزاوله يعني تعمله لابد أن يكون برفق ولطف لا دون عنف ومشقة على ذلك الشيء، أن تحسن إلى كل شيء، فإذا قتلت فأحسن القتلة أي كفية القتل، القتلة فعلة وفعلة وفالة بمرة كجلسة وفعلة بهيئة كجلسة، هيئة القتل أحسنه لأن هذا من باب الرفق واللطف هو الذي أمر الشارع به. وإذا ذبحت كذلك أيضا فأحسنوا ذبحة أي الذبيحة يعني كفية الذبح، وذلك لماذا؟ ولذلك فسره بقوله وليحد أحدكم شفرته، يعني شفرته يحدها، والشفرة هي المدية وهي السكين، السكين العريض سمى شفرة. أنا حدده قبل أن تبدأ بالذبح وليريح ذبيحته، إذا كان محددا يقطعها بأقرب وقت ويريحها بخروج روحها دون أن تعذب بسبب ذلك. وهذا هو من لطف الشريعة أو من محاسن الشريعة، وهو الإحسان إلى أي نوع من أنواع الحيوان أو الناس الذين يجب عليهم القتل قصاصا أو ما إلى ذلك، يجب أن يحسن إليه إحسان إلى من يعني يسرع قتله، لا بد أن يكون بإحسان طريقة الأسرى. وهذا الحديث أخرجه مسلم. ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان الأمر بإحلال الشفرة، ومنها ما قاله النووي رحمه الله تعالى بشرح مسلم. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة قواعد الإسلام، هذا الحديث جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال. ومنها لطف الله تعالى بعباده ورحمته ورافته، حيث كتب الإحسان على كل شيء وأمر المكلفين أن يحسنوا إلى كل شيء حتى البهائم، فكما شرع معاقبة المجرم على إجرامه رحمة بمن أجرم به، بما لا معاقبة يعني معاقبة بفعله، أمر بأن يحسن إليه فيما على إجرامه. أما قتل الإنتصار قتله لإجرامه هذا مشروع جزاء إجرامه، وأما قضية زيادة في صفة قتله بالإيلام والتعذيب هذا شيء زائد، فهذا هو حرم عنه الشر وأمر بالإحسان حتى إلى الذي يجب قصد. قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في نحر ما يذبح والذبح ما ينحر. الذبح والنحر هما في الحقيقة متقاربا، وهو يعني إسالة الدم المطلوب إسالته بأي شيء محدد، هذا يسمى نحرا، لكن يختلف المكان، فيكون على الصدر مجتمع عروق الإبل الجمال في أعلى الصدر، ولذلك يكون إذا كانت قائمة على ثلاث قوائم ومعقولة يعني الرابية، في هذه الحالة تكون برخاة في محلها فيرميها بالسهم ثم يمده يسحبه، فإذا سحبه تنقطع العروق كلها ويكون أسهل عليها، ولو أيضا يعني مع ما يؤدي إلى تأديب الحيوان، فلذلك هذا يسمى نحرا. وأما الذبح فهو قتل العروق الأوداج والجدين وإلى آخره بالسكين، وهذا يكون في أسفل أسفل من ذلك. لماذا السبب بذلك؟ لأن البقر والأغنام مجتمع العروق فيها أسفل أسفل من محل النحر، وهذه أعلى، فلذلك كل شرع أن يكون في المواضع التي تكون للقطع أسرع، فلذلك السنة الأكثر السنة أو الواردة في النصوص نحر الإبل، وصلوا ربك وانحر نحر الإبل وذبح البقر وذبح الأغنام هذا هو. لكن لو عكس يجوز، لأنه في الحقيقة إنه إذا قطعها في أسفل أيضا لابد أن يستوعب العروق، وإن كان متفرقة ليست مجتمعة كالأول لكنها تقطع، فدل على جواز ذلك نحر الإبل، بعض النصوص ورد بذلك. وأما ذبح البقر فهذا في القرآن الكريم أن تذبح البقرة نص عليه، فذلك نحر الإبل نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 بيده إلى آخر ما ثبت بذلك. لكن لو عكس يجوز ذلك لحصول المقصود. وفي سنن متفق على حدثنا أخبرنا عيسى بن أحمد العسقلاني، هذا عسقلان بلخ وليس عسقلان الشام، قال هذا أصول من بغداد 11، قال حدثنا عسقلان بلخ قال حدثنا بن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد المصري قال حدثنا سفيان قال حدثني سفيان عن هشام بن عروس بن سعيد، هذا هو الثور سفيان بن سعيد الثوري عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت عن حدثه عن هشام بن عروة حدثه عن فاطمة بنت المنذر. فاطمة بنت المنذر هذه زوجة هشام، زوج هشام، وهي أيضا بنت عمه، وتتقدم عليها 10 سنين، يعني تزوجها وهي كبيرة. فهذه يروي عنها زوجها وهو هشام بن عروة. وقال ماذا عن أسماء بنت أبي بكر؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما هي جدة لهما لهشام وكذلك لفاطمة، جدة يعني. ولكن أحيانا هو يروي عن فاطمة، عن طريق فاطمة عن جدته أسماء رضي الله عنها أنها قالت: نحرنا فرسنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا محل الشاهد، استعمال النحر في الفرس، هذا يعني ثابت في هذا النص. فأكلناه، وهذا في دليل على حل أكل الخير. وهذه مسألة بها خلاف، مذهب الحنفية ما يجوز هذا، يستثبتونه ويجعلون هذا للركب فقط. وعلى كل حال الصحيح من النص، من النص في هذه جابر وفي هذه أسماء رضي الله عنها، ثبتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مما يجوز أكله. هذا يستفاد من هذا الحديث. قال: والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان رخصة لنحر ما يذبح والذبح ما ينحر، وتقدم وجود اختلاف قريبا، ولا جواز اكل لحم الفرس. وقد تقدم بيان اختلاف العلماء في كتاب الصيد والذبائح احترام وكذا. ومنها ان قول الصحابي فعلنا كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع، وكذا لو لم يضيفه الى عهده صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع على الصحيح، وفي خلاف. وكذا قولنا السنه بكذا، وامرنا بكذا، ونهينا عن كذا، هذه كلها تعتبر من صيغ الرفع حكما، ويعطى حكم الرفع بالصواب نحو من السنه من صحابي كذا امرنا وكذا كنا نرى في عهده، او عن اضافه العرى. هذا عقد نص السيوطي رحمه الله في كتابه في ألفيته. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: أخبرنا باب زكاة التي قد نيل فيها السبع، أي مشروعية زكاة الشاة أو النافة التي نيل فيها السبع، يعني معناه أصابها بناده، أصابها بناده، لكنها وجدت قبل أن يحل بها الموت، حية وهي حية، فينبغي أن تذبح لتحل، لأنه إذا قتلها السبع مات تكون ميتة. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا محمد بن بشار غندر، قال محمد بن جعفر غندر هذا ربيع بشار، قال حدثنا شهبات الإمام المعروف، قال سمعت حاضرة ابن المهاجر الباهلية، هذا المهاجر الباهلية، وقال سمعت سليمان بن يسار أهل بقاء السبع يحدث عن زيد بن ثابت يعني رضي الله تعالى عنه كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي المشهور، أن ديبا نيب في شاة، أي أصابها بناده، يعني معناه أراد يقتلها، فذبحوها بمروة، لم يجدوا سكينا وأدركوها حية، فذبحوها بمروة، والمروة هي حجارة محددة، إذا كسر نوع بعض الراعي الحية يخرج منه مع محدد كالسكين، فذبحوها بذلك، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأكلها. والشاهد من هذا أن ما اعتدى عليه الحيوان كالذئب والسبع والأسد إلى آخره، هذا إذا أدرك وهو حي ثم ذبح بسكين او نحو ذلك فانه حلال، هذا هو المستفاد من الحديث والذي ترجم له، فينبغي ان يعرف هذا. قال وهنا قد تبين مما سبق في اخير الشرح ان ارجع الاقوال قول من ادرك جواز اكل ما جرحه السبع وما ذكر في الايه من المترديه والنصيحه إذا أدرك حية بتردية تردت من الجبال ولكن أدركوها قبل يعني حلول الموت عليها، وكذلك أيضا النصيحة تناطحة يعني كباش مثلا كبش مع كبش ثم وقع أحدهما أو كلاهما مثلا يعني حل به موت وعن ضوض ذلك اللب، فهذا إذا أدرك حيا وضلع يجوز. قال إذا أدرك حيا فطلقا سواء كان يعيش مع الجرح أم لا، سواء كان يعيش أم لا، لكنه حي. وهذا يطلق الآية وعلي جارية كعب رضي الله عنه المتفق عليه، هذا هو الراجح. والمسألة فيها خلاف مفصل من الشرح. قال رحمه الله تعالى: ذكر متردية في البئر التي تردى في البئر من الحيوان، أشاة أو ناقة أو ما إلى ذلك مما يجوز أكله، دخل في البئر ولا يستطاع أن يذبح، ماذا ما الحل بذلك؟ ما يعرف. التي لا يصل إلى حلقها، لأن محل الذبح أو النهر هو الحلق، لكن إذا تردت ما يمكن أن يدرك ذلك، فماذا يفعل؟ فسهل الشرع ورخص في أن يطعن في أي موضع كان، فإن هذا يكون يعني مبيحا له. قال إلى حلقة السنة المتفق على أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورق، هذا أحد مشايخ الستة أبو يوسف البغدادي، أحد مشايخ التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الكتب الستة بدون واسطة. قال حدثنا عبد الرحمن هو المهدي أبو سعيد الطبقة التاسعة عن حماد بن سلمة، حماد بن سلمة لبناد أبو سلمة البصري من الطبقة من كبار الطبقة الثامنة، عن أبي العشراء. أبو العشراء هذا اختلف في السنة، قيل اسمه أسامة بن مالك بن كيط وقيل طارق الآخري، خلاف مشهور بكنيته. عن أبيه وأبو العشراء أبو العشراء قال مالك بن كيط، مالك بن كيط التيمي والد أبي العشراء، ليس له إلا هذا الحديث هذا الذي معنا. قال عن أبي أنه قال: قلت يا رسول الله، أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ أما تكون الزكاة زكاة الذي أمرنا بأن يعني نبيح عن أكل لحم الحيوان به بسببه والذبح، أما يكون إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في ذخيرها لأجزأك، يعني ما يشترط أن يكون في الحلق واللبة، بل في أي موضوع في ذخيرها يجوز. وهذا أولا هو يعني الحديث المتكلم به، قال هذا ضعيف لجهالة أبي العشراء، وعلى تقدير صحته يحمل على يعني حالة الضرورة، وذلك إذا وقع النعم، إذا وقعت الأنعام أو بعضها في بئر تردد ولم يستطيع الإنسان أن يصل إلى حلقها فطعنها ورمها بسن وجرحها في أي موضع كان، هذا يحل مقام ذبحها في حلقها، هذا محملها كذا لو صح، ولكن الحديث بهذا ضعيف. قال رحمه الله تعالى: ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أمرها. أيضا مسألة أخرى قريبة من التلذي في البئر الذي لا يمكن ذبحه، كذلك انفلتت دابة، ناقة انفلت، خيل انفلت، ولا يستطيع صاحبه أن يدركه، فماذا؟ ما الحل؟ أن يرميه حتى يحل بذلك أيضا في أي موضع، وهذا هو المراد بذلك. والشارين تطبق على أخبرنا إسماعيل رسول جهدل، قال عبدنا خالد الوجيني بن حارب الوجيني والطبقة الثامنة، عن شعبة عن سعيد بن مسروق، هذا والد سفيان المتقدم عن عباية بن رافع، عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقل عدو غدا وسنتلقى سنلقاه، وليس معنا مدى سلاح، وليس معنا سكاكين، قال: فلماذا نذبح؟ قال: ما أنهى للجبع، وذكر اسم الله عز وجل، فكل كل شيء محدد يعني أنهى للجبع سال الجبع يجوز، ما خلى السن والظهر كما سبق بيانه. قال: فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا أي منهوبا وهو غنائم أصاب في تلك الغزوة، وماذا؟ فند بعير، فمن ذلك النهب ند بعير شرد منه، فرماه رجل بسانه ولم يستطيع، جروا وراءه ولا يستطيع أن يمسكه، فرجل أخرج من زيان كنانته سهما فرماه، فحبسه الله بذلك، فحبسه الله فحبسه بذلك، فقال إن فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم استحسن في أهله، وقال: إن لهذه النعم الأنعام الثلاثة هذه أليفة وليست وحشية، ولكن هذا أوابد، أو قال الإبل، إن لهذه الإبل أرابد أي وحشية تتمرد على أصحابها، فما لك أرابد الوحش، فما الحل؟ قال فما عليكم منها، فما غلبكم منها، ففعلوا بها هكذا، وهو الطعن من بعيد. وهذا هو أيضا من نظر الرسالة السابقة، وذلك إذا استعصى بعير ولم يقدر عليه أصحابه ماذا يفعلون؟ يرمونه بالسهام ويجرحونه في أي موضع، فإنه يحيد بذلك وإن لم ينحر بمنحره. هذا هو المقصود من الحديث، والحديث هذا متفق عليه. والرسالة منطبقة على أخبار ما إبراهيم ويعقوب الجوز الجاني باب الجرح والتعديل. قال حدثنا عبيد الله بن موسى بن أبي المختار بازان العرسي الطبقة التاسعة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا عمرو بن علي الفلاص أحد مشايخ الستة قال حدثنا أنبأنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبي سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة الرافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدة. قال ما أنهار الدم وذكر اسم الله عز وجل أي عليه فقل ليس السن والظهر استثناء هذين النواحي. قال وسأحدثكم أما السن فعظ يعني لا يعمل عمل الذبح وإنما يكون من باب الدك والخنق ويكون من موقوذة لا يجوز هذا. وأما الظهر فمدى الحبشة وأنتم منهيون هم كفار ومنهيون عن التشبه بالكفار. وقال وأصبنا نهبة إبل يعني غنائم قال أو قال أو غنم شك من الراوي فند منها بعير فرماه رجل بسان فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد أي متنافرة وحشية يعني كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء ففعلوا به هكذا أي اجرحوه بأي موضع من جسده فإنه حلال. قال رحمه الله تعالى والحديث متفق عليه. والسهل متفق على أخبرنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى بن أبي مختار باذان العبسي الكوفي الطبقة التاسعة قال حدثنا إسرائيل أنبأنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن منصور بن معتمر قال ماذا عن خالد بن الحذاء خالد بن مهران الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عبد الشرمي عن أبي أسماء الرحبي أبو أسماء الرحبي اسمه عبد الله عمرو بن مرسي عمرو بن مرسي قال وقال اسمه عبد الله في خلاف الدمشقي قال عن أبي الأشعثي أبو الأشعثي هذا هو شراحيل بن عادة الصنعاني أبو الأشعث الصنعاني تقدم قريبا عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأسلموا القتلة وإذا ذبحتم فأسلموا الذبحة وليحب أحدكم إذا ذبح شبرته وليريح ذبيحته. هذا في الحقيقة في مثل هذا شيء يعني مصنف رحمه الله تعالى عنده شيء يعني غريب أحيانا يأتي بحديث لا يتناسب مع الباب ويكون مناسبته للحديث الباب التالي. وهنا يقول هذا الحديث من أحاديث الباب التالي فكان الأولى تأخيره إليه والحديث صحيح. والظاهر أن مراده وهذا كثير في كثير من المواد نبهنا عليه حديث لا يتناسب مع باب الذي نحن فيه ويكون الحديث لباب التالي. والظاهر أن أراد ربط بين البابين الله أعلم هذا هو الذي يبدو إلا فهو مناسبته للباب بعيدة فإنه ليس من هذا الباب. قال بابه حسن الذبح هذا هو محله بابه حسن الذبح. وبسم الله المتبقى على حضرنا الحسين الحريق أبو عمار الخزائي المروزي قال أنبأنا جرير أبن عبد الحميد الطبيب الوصل الكوفي قال عن منصور المعتمر عن خالد بن حدان أبي كلابة أبي الأشعب الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شبرته وليريح ذبيحته. والحديث الصحيح تقدم شرحه. وفي سهل مدد قال حضرنا محمد بن الوهاب أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن عمام الصنعاني أبو بكر الطبقة التاسعة قال سمعت قال أنبأنا معمر مباشر أبو هروة اليمني عن أيوب استخفياني أيوب ابن أبي تميمة وأبو تميمة اسمه كيسان من الطبقة الخامسة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عامر الجرمي عن أبي الأشافي هذا الذي تقدم عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم منتين خصلتين فقال إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل هذه واحدة خصلتين وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح والثاني وليحد أحدكم شفرته ثم ليريح ذبيحته والحديث صحيح والرسالة المتفق على أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع بالعين المهملة هذا قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي الطبقة الثامنة قال حدثنا خالد الحذاء قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا هو الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أبو محمد قال حدثنا غندر محمد بن جابر عن شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعري عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال سمتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته والحديث تكرر وإن المراد به تنويع طرق المختلفة لأن الحديث يتقوى بكثرة الطرق وحتى يصل إلى درجة التواتر أو يكون مشهورا مستجوبا أو يكون عزيزا أو يكون يعني دون ذلك وهذا هو المقصود وهذه المقاصد المحدثين المحدثون ليس مرادهم البيان الصحة في بعض النطوق فقط فإنما يتفننون في تنويع الطرق والأسانيد مختلفة لحديث واحد وهذا مقصود عظيم عند المحدثين قال رحمه الله تعالى وضع الرجل على صفحة ضحية الأضحية الضحية لغة في الأضحية يعني معناه إذا أراد أن يذبح من السنة أن يضع رجله على جانبها لماذا ليتمكن من ذبحها من قطع أو استعجال من قطعها وقد أمر بالإحسان إلى هذا من جملة الإحسان والرسالة المتفق على أخبرنا إسماعيل بن مسلم الجعدري هذا البصري قال حدثنا خالد بن الحارث الوجيه قال عن شعبته قال أخبرني أنه قال أخبرني كتابة بن بهلة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أبيضين قال أقرني لهما قرنان ليس أجلحين قال يكبر ويسمي ولقد رأيته يذبحهما بيده بيده الشريفة وهذا في استحباب ذبح الأضحية إنسان بيده بنفسه حتى قال يعني حتى قالوا إنه يستحب إذا لم يذبح بنفسه ووكل غيره يحضر ذبيحته هذا من السنة قال قال وضع واضعا على صفائهما قدمه هذا مع الشاهد الباب قال قلت أنت سمعته منه قال نعم قال قلت أنت سمعته منه قال نعم هذا التشديد هذا من شعبة كان مشدد في هذا يناقش مشايخه سمعت هذا لأنه خاصة إذا كان الشيخ متهما بالتدليس لا بد يناقشه يقول لو أنت سمعت هذا بحيث أنه يغضب بعضهم ولا يبالي بهذا يقول لأن المقصود منه التثبت من الحديث وشعبة أو قتادة معروف بالتدليس لكن إذا جاء حديثه عن طريق الشعبة آمنوا من الغوائل وقال كفيتكم شر تدليس أو تدليس هؤلاء الثلاثة وهو قتادة والعامش وأبو إسحاق السبيعي هؤلاء إذا جاء عن طريق الشعبة نحن آمنون من التدليس وأي سند قالوا إنه إذا رأيت شعبة في أي سند فشد عليه بيديه فأمسكه بيديه لأن الشعبة ينتقي من المشايخ ما لديه من السماع قال والحديث هذا متفق عليه قال رحمه الله تعالى بسنة المسلم تسمية الله عز وجل تسمية الله عز وجل. هذا الحديث من فوائده فوائد كثيرة ما ترجم له موسى بن رحمه الله تعالى هو بيان استدلال وذي الرجم على صفة عنق الأضحية، واتفقوا على أن إرجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذبح لأهل السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار. هذه حكمة الأمر بذلك، وكل ذلك عون على ماذا؟ على الرفق بالحيوان حيث إنه يكون ذبحه أسرع. قال رحمه الله تعالى تسمية الله عز وجل على الضحية أيضا مما شرع أن يسمي ولا يذبح بدون تسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى. وبسبب المتفق على أخبارنا أحمد بن ناصح قال وهو مسيسي صديق من أفراد المصنف قال حدثنا شيخ بن بشير عن شعبة عن قتادة أنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكرشين أم الحيط أقرنين، وكان يسمي هذا مع الشاهد وكان يسمي ويكبر بسم الله الله أكبر. ولقد رأيته يذبحهما بيدي بيدي الشريفة وادئا رجله على صفائهما، فدل على عن مشروعية التسمية على الضحية، وكذلك كل مذبوح لا بد أن يكون بالتسمية التكبير عليها، كذلك أيضا مشروعية التكبير على الضحية. ورسالة متفق على أخبرنا قاسم بن زكريا بن دينار هذا كوفي في قرن الحديث عشرة قال حدثنا مصعب بن مقدام مصعب بن مقدام الخزعاني كوفي أيضا الطبقة التاسعة قال عن الحسن يعني من صالح الحسن ابن صالح بن حي الحمداني الكوفي من السابعة عن شعبة شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال لقد رأيته عن النبي صلى الله عليه وسلم يذبحهما أي كبشي بيده واضعا على صفائهما قدمه يسمي ويكبر، هذا مع الشاهد ويكبر بكبشين كبشين عمل عين أقرنين. فهذا ومحل الترجمة تكبير، والتكبير هذا مشروع كما شرع التكبير ووضع رجلي أو القدم على الصفاء. قال والحديث متفق عليه. قال ذبح الرجل أضحيته بيده أي من السنة أن يذبح الإنسان أضحيته بيده لا يتركه لغيره. ورسالة متفق على حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا يزيد عن ابن زريع أبو معاوية العيشي قال حدثنا سعيد سعيد بن أبي عروبة أبو عروبة اسمه نهران هذا قال حدثنا قتادة بن إهامة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أم الحيط يطأ على صفاحهما على جانبهما يعني جلدهما ويذبحهما ويسمي ويكبر، وهذا أحد الشاهد أنه بيده ذبح أضحيته، فدل على أن السنة أن يتولى الإنسان ذبح الضحية بيده إذا استطاع. قال ذبح الرجل غير أضحيته أيضا الباب السابق دلنا على أن السنة أن يذبح الأضحية بيده بنفسه يعني، وهل هناك مجال لأن يذكر غيره؟ ما في مانع، فلذلك ترجم هذا الباب بعد ذلك فقال ذبح الرجل غير أضحيته جائز يعني يضحي لغيره يذبح لغيره جائز. قال يعني قال ماذا أخبرنا محمد بن سلمة المرادي والحارث بن مسكين قراءة عليه وعلى أسمع عن ابن القاسم عبد الرحمن بن قاسم عن الوتدي قال حدثني مالك عن جابر بن محمد جابر الصادق من أهل البيت عن أبيه محمد بن علي المعروف الباكر قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض بدنه بيده بعض بدنه بيده، وهذا مختصر من الحديث الطويل الذي ساقه مسلم رحمه الله تعالى بطوله. وقال هناك في المنصرف إلى المنحر فنحر بيده 63 بدنة 63 بدنة ثم أعطى علي ما خبر فذبح علي ما بقي وكان مئة. قال وبيده ونحر بعضها غيره وعلي رضي الله عنه، إذن دل على ماذا؟ على جواز إنابة غير في ذبح الأضحية وهو يذبح، ولكن لو أناب عند الحاجة يعني سئل وتعب مثلا أو لم يستطع ذلك أو حصل له ظروف فهذا أيضا جائز. يعني صلى الله عليه وسلم عمل بهذا وهذا. قال نحر ما يذبح، نحر ما يتقدم هذا هذه المسألة بالباب ولكنه أعاده سند آخر. قال رحمه الله تعالى والسنة المنتظر أخبرنا قتيبة ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت نحرنا فرسنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. قال الشاهد هذا نحر، نحر ما يذبح. وقال قتيبة في حديث إذا أكلنا لحمه خالفه أبدته سليمان، يريد بذلك وقوع مخالفة في هذا السند. عبدته بن سليمان الكلابي خالفه أي ابن عيينة الراوي في هذا الحديث عن هشام بن عروة حيث رأوا بلفظ ذبحنا بدل نحرنا، بدل روايته هو بلفظ نحرنا، ثم بين رواية عبدته المخالفة لرواية ابن عيينة بقوله أخبرني محمد بن آدم السوسي قال حدثنا عبده بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس. هذا ما بالشيء لأن ابن عيينة رواه نحرنا وهذا ما بذبحنا، ففيه استفاد أن ذبح ما ينحر ونحر ما ونحر ما يذبح مشروع جائز. قال ونحن بالمدينة فأكلنا وأكلنا لحمه ففي إباحة لحم الخير. قال رحمه الله تعالى من ذبح لغير الله عز وجل، هذا معناه ما يجوز هذا الذبح لغير الله أو هو لغير الله هذا ما يجوز. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الطبقة التاسعة عن ابن حيان عن ابن حيان منصور، منصور ابن حيان، منصور بن حيان أبو حسن الأسدي والد إسحاق في قتيبة الطبقة الخامسة قال عن عامر بن واثلة، عامر بن واثلة الصحابي رضي الله تعالى عنه من صغار الصحابة وهو آخر من مات الصحابة رضي الله عنهم وعلى الإطلاق آخر من مات من الصحابة كما نص عليه مسلم مات سنة 10 و100. وهذا من صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته كما في حديث عبد الله بن عمر صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته ثم قال ثم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن 100 سنة يعني منها لا يبقى ممن هو على ظهر اليوم على ظهر الأرض أحد. فكان آخر ما وجد في ذلك 100 من ذلك الوقت وهذا مات هذا آخر. وقل الصحابة انتهوا قبل ذلك فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته وبعد الهجرة ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو 10 سنين. إذن إذا قال 100 سنة أزيد إليه 10 فيكون 110 على الإطلاق، يعني آخر من مات هو هذا الصحابي رضي الله عنه. النص مسلم على هذا. قال سأل رجل علي رضي الله عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير إليك بشيء، لأنه أشيع لذلك الوقت يعني كرهات أباطل وخرافات وذلك أنهم يدعون أن أهل البيت وعلى رأسهم علي رضي الله عنه عنده وحي، يعني وحي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على بيته لا يعلمه غيره إلى يعني السعي ينتشرون هؤلاء ويفسدون في الأرض بهذا المعنى. فأول من نفى وكذب هذا هو علي. سألوه قالوا له هل عندكم شيء مما يزعمه ما تزعمه الشيء هذا عندكم هذا شيء؟ فقال علي رضي الله عنه دونكم دون الناس فغضب علي حتى مر وجهه وقال ما كان يسر إلي شيئا دون الناس، يعتشرون بسبب عم لأهل البيت وغيره ما كان غير أنه حدثني بأربع كلمات، أربع كلمات هذا ربما لم يسمعه غيره وأنا وهو في البيت وفينا جالسان في البيت. فقال لعن الله من لعن والده أبي واحدة ولعن الله من ذبح لغير الله، معنى أن هذا باطل هذا باطل، ولعن الله من آوى محدثا أي ألجأه وضمه إليه ودافع عنه هذا ملعون. ولعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض أي علاماتها. وذلك إذا قسمت الأرض بين الناس وبعض الناس عنده شر، وذلك يأتي بالليل رخبي مختفيا ويحرك حدودها، هذا ملعون، هذا ملعون، لا يجوز تغيير منار الأرض إلا بموافقة صاحبه، فهذا ملعون. فهذه الأربعة هي التي أنا حفظتها وربما تستفيدون هذا مني، كأنه يقول ما عندنا شيء. وحادث آخر لحديث أبي زهير قال له هل عندكم شيء؟ قال لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم بكتاب الله أو ما في هذه الصحيفة. قال ما وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. هذه الأشياء التي بيّننا صلى الله عليه وسلم على لسان علي رضي الله عنه. قال والشاهد من ذبح لغير الله ملعون، لأنه هذا مما أهل لغير الله. وهذا الحديث أخرجه مسلم. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان وعيد من ذبح لغير الله تعالى، وهو أنه ملعون ومصروف عن رحمة الله تعالى، وما ذبحه حرام. ومنها تحريم لعن الوالدين، ومنها تحريم تغيير علامات الأرض وحدودها التي تعلق بها حقوق الناس، لا يجوز أن تحرك شيئا منها. ومنها أن هذه الأعمال من الكبائر، لأن اللعنة لا تكون إلا بكبيرة. قال رحمه الله تعالى النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكه. هذه مسألة أراد بيانها، وإلا فحكمها الآن ماذا؟ منسوخ، هذا منسوخ كما سيأتي. وهو أولا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أو بعض السنين جاء أهل البادية، وكان وقع جوع وقحط في البادية، فرأى أحواله متغيرة ولابسين لباس غير لائق بهم، فلما رأهم تعسف لذلك ونهى الناس عن أن يدخروا لحوم الأضحى، كان أيام الأضحى. قال بعد ثلاث حرام، وإذا علم الإنسان أنه لا يعيش لحمه في بيته أكثر من ثلاث يضطر أن يتصدق به على أولى الناس، هذا هو السبب. فلذلك كانوا لذلك وأخذوا بهذا التعليم في السنة التي يليها أو فيما بعد كذلك أيضا، فأخبروا بذلك، قالوا ما متمسكون بهذا؟ قال لا، ذاك عام وقع في كذا وكذا السبب، فلذلك الآن كونوا وتصدقوا وادخروا ما شئتم. فأباح لهم ذلك، سيأتي إن شاء الله في موضوع آخر. ويقول هنا ماذا؟ النهي عن الأكل عن لحوم الأضاحي، لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن المساكين. لماذا؟ ليسعى الفقراء والمساكين لحوم الأضحى. وبالسند المتفق على أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبانا عبد الرزاق بن حمام قال حدثنا مأمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. وهذا قلنا حكم نسخ كما سيأتي. وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن الدخاري. ومن أن فيه مراعاة الشارع مصالح العباد، لأنه سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها أن النهي لأجل الدافة التي دفت إلى المدينة. إذن زال بزوال العلة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا أخبرنا يقول إبراهيم على الدورة أبو يوسف البغدادي عاد مشايخ الستة عن غندر محمد بن جعفر رجل شعبة من التاسعة قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد مولى بن عوف. هذا أبو عبيد هذا مولى بن عوف هذا سعد بن عبيد مولى ابن عوف مولى عبد الرحمن بن عوف مولى عبد الرحمن بن عوف. ويقال أيضا مولى بن أزهار مولى بن أزهار عبد الرحمن بن أزهار بن عوف هذا ابن أخي عبد الرحمن بن عوف. وينسب إلى هذا وينسب إلى هذا لأنهما أقارب. قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه في يوم عيد. هذه يعني كرم الله وجهه علي رضي الله كسائر الصحابة يعني أهل السنة والجماعة إنهم قاعدة، وهو أنهم اتفقوا أو اصطلحوا على أن يتربوا عن جميع الصحابة سواء علي أو غيره، وعن العلماء الآخرين يترحمون رحم الله فلان. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ملائكة، هذه اصطلاحات العلماء أهل السنة والجماعة. وأما كرم الله وجهه هذه الكلمة أو هذه الجملة إنما استعملها بعض أهل السنة هذا مقابلة للنواصب الذين كانوا يهودون عليا وكانوا يسبونه ويقولون تعالى علي قبه الله وجهه، قال علي قبه الله وجهه، كذا علي قبه الله. كانوا فقابلهم بعض أهل السنة قال كرم الله وجهه إزالة أو لهذا الإجرام في حق علي رضي الله عنه. لكن نحن الآن ما عندنا من يقول هذا، فينبغي أن نترضى عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين. فالرضا هو المستعمل، رضي الله عن فلان علي أو غيره كذلك. وأما عليه السلام هذه ربما كما يقول بعض أهل العلم أن بعض السند في تشيع، وكانوا يستعملون هذا فنقله وهم لا يريدون أن يغيروا ألفاظ الشيوخ، فيقولون البخاري موجود ومسلم موجود أحيانا، علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، هذا تلقاه من شيخه وهو أيضا لا يضر، فلان السلام عليك يا فلان نقول له كذا. فلكن جرى عرف العلماء على الترضي من فاطمة وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم والترحم عن سائر العلماء، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الملائكة. قال في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة، هذا من السنة، ثم صلى بلا أذان ولا إقامة، هذا أيضا من السنة، ما في أذان ولا إقامة. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يمسك أحد من نسك شيئا فوق ثلاثة أيام. وهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم على أن علي رضي الله عنه لم يسمع النسخ الآتي في حديث بريدة، فإنه واضح ذلك. ولذلك تمسك بعض الصحابة بذلك، وهو أنه كان لا يأكل لحما من الأضحية بعد ثلاث. ومن أبو سعيد كما سيأتينا أبو سعيد الخدري كان قليلا من السفر فقرب له لحما بعد العيد بعد الأضحى، فقال من أين هذا؟ قال هذا من الأضحية، قال هذا ممنوع، قالوا لا الناس يأكلونه. فذهب إلى أخيه أمي من أمي فسأله قال حدث بعد أن سمعت ذلك وهو نسخ، كنت نعيتكم على الروح من الأضاحي فكلوا وادخروا وتصدقوا، فجاء النسخ لذلك. وعلي معناه لم يسمع ذلك، ومن لم يسمع يعذر بذلك، وإلا فهو يعني سيأتي الباب التالي. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا أبو داود، أبو داود هذا الأفراد المسلم سليمان بن سيد الحراني، قال حدثنا يعقوب، يعقوب ابن إبراهيم ابن يعقوب بن سعد بن إبراهيم، يعقوب هذا الزهري، يعقوب بن إبراهيم الزهري، قال عن أبي حدثني أبي أبو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن صالح صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري المدني عن ابن شهاب محمد المسلم أن أبا عبيد أخبره هذا الذي تقدم في السند السابق، قال أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. وقلنا هذا يعني علي لم يسمع النسخ الآتي في الباب التالي، ولذلك نقول هذا من الأحكام المنسوخة. قال رحمه الله تعالى الإذن في ذلك، الإذن في ذلك أي لأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، لمن شاء ادخل. وبالسادة المتلقى على أخبرنا محمد بن سلمة الملاك والحارب المسكين قراءة عليه وعن أسمع قال والنجم له أي الحارب عن ابن قاسم عبد الرحمن بن قاسم أنه قال حدثني مالك إمام دار الهجرة عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، يعني فما فسبق لنا ان هذا لو سبق كما سيأتي، قال نهى لا تأكلوا فوق ثلاث. ثم قال بعد ذلك أزال ذلك، كلوا وتزودوا وادخروا، اذا كنت تخرج السفر تزود من لحن الأضاحي اكثر من ثلاث جائز لك. وهذا هو الناسخ لما مضى من الحديث، وهذا الحديث متفق عليه. قال ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان الإذن في أكل لحم الأضحية والادخار بعد ثلاث. وأن لا استجاب للدخار من دهون الأظاهر وأن لا جواز للدخار اللقوص خلافا لمن كره إلى آخره. قال رحمه الله تعالى وشان المتقين أخبرنا عيسى بن محمد زغبة هذا لقب زغبة هي بعزبة يعني شبيهة بفأرة ولا نذر لماذا رتب هذا عن سعيد الفقه قال حدثنا الليث بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن قاسم بن محمد عن ابن طاهر السبع عن ابن خباب هو عبد الله بن خباب عبد الله بن خباب الأنصاري بن النجار مدني الفقه من الثالثة قال هو عبد الله بن خباب أن عباس بن فضي رضي الله عنه قديما من سفر قدم من سفر إلى مدينة يعني فقدم إليه أهله لحما لحما من لحم الأضاحي قال من أين هذا اللحم؟ قال هذا ضحية فقال ما أنا بآكله يعني يعلم أن يصدرناها عنه أكثر من ثلاث حتى أسأل فانطلق إلى أخيه بأمه قتادة ابن النعمان هذا الصحابي أخوه وله معرفة بهذا فقال له وكان بديا هذا قتادة ابن النعمان فسألوا عن ذلك أهل الرب الإلوية لحمة أضحية وتجاوز أسر أكثر من ثلاث وأنا أعلم أن صدقنا عن ذلك فماذا ترى بهذا هل هناك نص فقال إنه فقال قتادة ابن النعمان إنه أي إن الأمر والشأن قد حدث بعدك أمر أي بعد أن عرفت شيئا وهو النهي عن أكل لحوم الأضاحي مثلا حدث بعده أمر عن نقض لما كانوا له عنه يعني نقض ذلك أي نسخ نصا يعني معنا من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام إذا فثبت النسخ أيضا بحديث قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه كما ثبت في حديث جابر في الحديث السابق ويجوز أكل لحوم الأضاحي أكثر من ثلاث. قال والحديث هذا أخرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى القطان عن سعد بن إسحاق قال حدثني عن سعد بن إسحاق هو ابن كعب بن حجرة البلوي المدني على الطبقة الخامسة قال وهي قال عن زينب قال حدثتني زينب عن أبي سعيد الخدري زينب هذه بنت كعب بن حجرة زوج أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي تقدم ذكره قال الثانية قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فقدم قتادة بن النعمان وكان أخا أبي سعيد لأمه وكان بدريا فقدموا إليه فقال هذا هذه الرواية معقصة أو مطلوبة من الرواية السابقة والمعروف ذلك الذي كان يسمره أبو سعيد والذي سئل عنه فأخبر بالنسخ هو قتادة بن النعمان وهو لا عكسه قال فقال أليس تنهي عنها أنها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد إنه قد حدث لي أمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقوله فوق ثلاثة أيام ثم رخص لنا أن نقوله وندخره لكن قلنا الحديث المشهور أو الصحيح أنه مسلي قتادة بن النعمان وليس المسلي أبي سعيد الخدري أبو سعيد كان لم يعلم هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا عمرو بن منصور النسائي ثقة ثبت من أخبار المصنف رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو النفيل عبد الله ابن محمد وهو النفيل قال حدثنا زهير بن معاوية قال أخبرنا أنبأنا محمد بن مهدان بن عيسى هذا الحرائي من أفراد المصنف أيضا قال حدثنا حسن بن آية الحسن بن محمد بن آية منسوب إلى جدي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا زبيد بن حارث اليامي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة ابن بريدة هذا هو حسين هو هنا بريدة ابو ابن بريدة عبد الله بن بريدة عبد الله بن بريدة ومن القاعدة ذكرها بتهذيب التهذيب وانا لأبيات فيها او بيتان او ثلاثة ابيات وهو ان ابن بريدة يعني اخوان يلتقيان في السند وياتي احيانا ابن بريدة ولا ندري من هو ابن بلاد هذا، عبد الله ولا أخوه سليمان. ومن الغريب أنهم اختلف العلماء فيهم أنهما توأمان ومات في عام واحد، لا بل مات سليمان كان قاضيا ثم مات، فلما مات تولى أخوه بدله هذا مات سنة 110 وهذا بعده بخمس سنين مات، يعني خلاف بين العلماء. والحاصل يعني هنا في تهذيب التأليل الحافظ بن حجر ذكر قاعدة وهو في الفرق بين ابن بريدة بن حصين إذا وقع في السند ابن بريدة، ابن بريدة قال ابن بريدة سليمان كذا أخوه عبد الله والفرق خذا لماذا؟ علقمة بن مرثدين إن أبهم وأعمش محاربون فالتعلم محمد نجم بحاجة كذا فهو سليمان ونعم المحتذى، هؤلاء الأربعة إذا أطلقوا فهو سليمان. وغير هؤلاء إن أبهم قل إنه عبد الله توأم الرجل. وهنا بالعكس وهو أنه محارب المثال عد في من تخصص بسليمان أو بمن يبهم سليمان ابن بريدة. وهنا الشعر يقول عبد الله بن بريدة، والظاهر أنه وجد سندا يؤيد هذا، وإلا فهذا عكس القاعدة المذكورة. قال ماذا عن عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة بن حصين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيتكم عن ثلاث، إني نهيتكم عن ثلاث خصال، عن زيارة القبور، هذا هو النص النص يعلم بالنص من الشارع أو من صحابه أو بقرائه أو بالتاريخ، وهذا مما نص على نسخه صريحا. قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لماذا؟ لأنهم حديث عهد بعبادة يعني عبادة القبور ونحوها فنهاهم عن زيارة القبور، ثم لما استقر الإمام في نفوسهم أذن لهم بذلك فقال ألا عن زيارة القبور فزوروها بماذا؟ السبب وإن تزيدكم زيارتها خيرا وهو تذكر الآخرة. وأما بعد ذلك من الاستشفاء والاستغاثة ودعوة المقبول والمجهول وهذا ممنوع ومن الشرك فلا يجوز ذلك. ونهيتكم الثانية الخصلة الثانية ونهيتكم عن لحوم الأرضاء بعد ثلاث فكلوا منها وأنسكم ما شئتم وادخلوا في رواية أخرى. ولذلك قال العلماء ينبغي أن تجزأ الأخذية على ثلاث، التشدد جزء منها والادخار جزء منها وأخلوا في يومه جزء منها ثلاث كائزة. ونهيتكم عن الأشربة أيضا في الأوعية جميع الوعاء التي يعني تربط أو تشج عليها، قال فاشربوا في أي وعاء شئتم أي وعاء، وخاصة الظروف الأربعة الحنتر والدباء والمزفر والنقير، هذه تنصيص نحن نشرب عنها. وذلك لماذا؟ لأن يعني تحريم النهي أو تحريم الخمر هذا كان صعبا على البيئة العربية على العرب، وتخلص منه صعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الخمر حرم اتخاذ النبيذ في الأوعية الأربعة، وسبب ذلك أن هذه الأوعية الأربعة قوية محكمة غطاءها، فإذا وصل إلى حد الإسكار لا يعلم صاحبه ويتوهم أنه ما وصل حد الإسكار ويشرب الإسكار، بخلاف الفرق قيظة شنة وهذه لماذا؟ لأنها تربط بالحبل، فإذا وصل الإسكار حد الإسكار يحله بنفسه بنفسه، يعني الشراب إذا أسكر لا يمكن أن يعني أن يكفى أمامه رباط، فإذا حل رباط هو علم أنه مسكن ويشركه ويتجنبه. فلذلك قال لا تشربوا إلا في الأسقية التي يلاس على أفواهها، فأذنوا بذلك. وبعد أن استقر التحريم وألفت نفوسهم بعد ذلك كنت نهيتكم عن الانتباه بالأوعية فانتبهوا في كل وعاء تشربوا كل وعاء غير أن لا تشرب مسكرة، بس هو هذا المنهي لا تشرب مسكرة. وأما الانتباه بالأربعة، ومن الغريب كما سبق أن علي رضي الله عنه تمسك بدن صلى الله عليه وخطب يعني صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الأرض فوق ثلاث، لأنه ما سمع النهي. وكذلك ابن عمر وابن عباس، ابن عباس مثلان وابن عمر قال انه رجع، في خلاف بين العلماء. ابن عباس متمسك بهذا، سألت امرأة عن نبيذ الجري فقال جاء وفد على قيس النبي صلى الله عليه وسلم قال هم انا اربع متمسك عليه قال ما يجوز. وهذا معناه ان افضل العلماء من الصحابة وغيرهم يغيب عنهم بعض النصوص التي حفظها غيره. فبهذا لا يمكن لمسلم ان يتمسك برأي من اراء العلماء الا مع الدليل. فاذا جاء دليل يخالف مذهبه يجب عليه ان ينتقل عنه الى ذاك النص الذي جاء ولا يتمسك يقول امامنا اعلم امامنا كذا قال عنده حديث عنده كذا. هذا هذه من الاباطيل. ابن عباس مع جلالته كان متمسكا اهله بهذا الحديث وهو انه عن انتباه بالاربع ومع ابنه ما شغله مثل هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى ماذا فاشربوا بكل وعاء شئتم يعني ولا تشربوا مسكرا ولا تشربوا مسكرا ولا تشربوا مسكرا. وهذا نص صريح على ان الشرب المسكر حرام. وهذا في روايه ضعيفه على سيدنا في اخر الكتاب الذي قال من الكتب السته ببيان احكام الاشربه وتفريعاتها والرد على اهل الكوفه والنسائي. هناك في روايه ولا تسكروا ولا تسكروا والنصوص الصحيحه كلها ولا تشربوا مسكرا. المسكر سواء كان او نقطه حرام. واما روايه ما يتمسك بها اهل الكوفه وهو ولا تسكروا معناه ان السكر هو الحرام ليس شرب المسكر حراما. انا قدر انت اذا شرب 10 كوس سكرت اذا لا تشرب مره ثانيه انما تبتسم 9 ثمانيه يكفي لانك ما سكرت قبلها وانما سكرت. اذا ولا تسكروا السكر هو الحرام والمسكر ليس حراما. اذا معنى ذلك انت تشرب الى حيث ان تسكر فاذا كنت تسكر فتركه وهذا حلال. وهذا هو الذي تمسك به اهل الكوفه ومن معايبه او من ملاحظات اهل العلم على في الرد في بعض المذاهب مثلا على اهل الكوفه بشرب المسكر. هذا هو المسألة المشهورة عندهم. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث أخرجه مسلم. ولم يذكر محمد وأمسكوا ولم يذكر محمد. محمد هو شيخ الثاني محمد ابن معدان ليس وأمسكوا. يعني معنى ذلك أنه اختلاف بيان اختلافي الشيوخ. رسالي منتظر قال حدثنا اخبرنا عباس بن عبد الحق بن عمر البصري. هذا ليس المشايخ السته وانما عدل بعضهم مشايخ السته غلطا. قال عن الاحوص بن جواد. الاحوص بن جواد الضبي الكوفي الطبقه التاسعه. قال عن عمار بن رزيق هذا ايضا يعني ضبي ابو الاحوص الكوفي الثامنه. قال عن الزبير بن علي بن علي بن بريده عن ابيه عن ابن بريدة عن أبيه بريدة بن حصين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نعيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن النبيل إلا في سقاء أسقيا وهي قرب. قال وعن زيارة القبور فكلوا من لحوم الأضاحي ما بدا لكم يعني ولو طال الزمن وتزودوا وادخروا ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة يتذكر الموتى. وهذا مهم عظيم للمسلم ان تذكر الموت يحمله على الاستقامه وعلى مداومه على الطاعه. واشربوا اي كل نبيل واتقوا كل مسكر اي تجنبوا شرب المسكر سواء كان قليلا او كثيرا. ما اشرب ما اسكر منه الفرق فيعني بيع الكف منه حرام. لا يجوز ان تشربوا وتتعللوا بهذا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اسلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعوذ به لنا مصائب الدنيا واتنا باسمائنا وابصارنا قوتنا وحيتنا واجعل الوارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخاف قران ارحمنا رب العالمين امين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.